بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذ الرفيق ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه. قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة، فقال لهما: الحقا بأمكما. فمكثا ضوءهما حتى دخلا، فمكثا ضوءها حتى دخلا، فمكثا ضوءها حتى دخلا. قال: والحديث رواه الإمام أحمد. هذا الحديث هو الحديث الثاني في الباب. والمجد بن تيمية رحمه الله تعالى ترجم لهذا الحديث ولحديث الذي قبله بباب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. ومناسبة هذا الحديث للترجمة يقوله حمل المحدث وقوله ثياب الصغار، ذلك أن الحسنين كانا صغيرين وهما دون التمييز، وهؤلاء عندما حملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانا على طهارة، يعني متوضئين، وهذا هو المراد بقوله حمل المحدث، يعني غير المتوضئ، لأن الذي يصلي ويدخل في الصلاة لا بد وأن يكون طاهرا، بمعنى متوضئ، قد ارتفع حدثه الأكبر والأصغر. وعندما يحمل الطفل، الطفل حكمه حكم المحدث لأنه لم يتوضأ، لم يرتفع حدثه، ولأنه في الغالب عليه الحدث الأصغر، فحمله في الصلاة لا يضر ولا يؤثر على صلاة المصلي. وهكذا أيضا فالطفل مظنة تنجس الثياب، لأنه لا يضبط نفسه، ولأنه ربما بال على ثيابه. ومثل هذا لو حمله في الصلاة أيضر؟ والجواب لا، إلا إذا تبين النجاسة فعندئذ يجب إزالتها، لأن إزالة النجاسة كما عرفنا فيما مضى واجب على المصلي، سواء كان في ثوبه أو في بدنه أو في الأرض التي يصلي عليها. والمؤلف استشهد بهذا الحديث وبالحديث الذي من قبله، أعني حديث أمامة، على أن المحدث على أن المصلي لو حمل محدثا يعني غير متوضئ فإن صلاته صحيحة، وحمل المحدث لا يؤثر في صلاته ولا يؤثر في صحة صلاة المصلي. وهكذا أيضا هذا المحدث، هذا الطفل الصغير، لأنه يشك في نجاسة ثيابه، فمجرد هذا الاحتمال لا يؤثر على صلاة المصلي، وإنما الذي يؤثر إذا تبينا وتحققنا النجاسة. والحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق والذي كان محل خلاف بين الفقهاء وخاصة المالكية من حيث التحرك اليسير في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، فإن الحركة اليسيرة لا تضر. وقد رأينا في هذا الحديث أن الحسنين يعني الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرتحلانه ويصعدان على ظهره وهو في سواه وساجد، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يأخذهما برفق وينزلهما، فإذا سجد مرة ثانية صعد على ظهره، وأخذه لهم وإنزاله لهم برفق لا شك أن فيه حركات من غير حركات الصلاة. وقد عرفنا أن ما استقر عليه رأي الجمهور هو أن هذا الخلاف اليسير لا يضر في الصلاة، بخلاف ما ذهبت إليه المالكية من تأويلهم لهذا الحديث وللحديث الذي قبله من أنه في صلاة النافلة، أو من أنه كان هم الذين يعني يتحركان ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحرك. وكل هذا ناقشه الشارح في حديث أمامة ورجح أن الحركة اليسيرة يعني بالنسبة لغيرها لا تضر في الصلاة. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل محدثين وحمل من يشك في ثيابهم، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يأمر أحدا بإعادة الصلاة. قال الشارح رحمه الله الحديث أخرجه قوله هنا فلما قضى صلاته أي فرغ منها ثم أقعدهما على فخذيه، يعني جلس كل واحد منهما على فخذ من فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقعد أحدهما على فخذيه، أي أقعد أحد الصبطين على فخذيه. قال فقمت إليه فقلت يا رسول الله أردهما، يعني أخذهما وأعيدهما إلى أمهما أو إلى بيتهما، وبيتهما وبيت أمهما كان ملاصقا للمسجد، لأن بيت فاطمة كان قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فبرقت برقة، أي فلمع بارق في السماء، وهذه البرقة من علامات يعني المطر، كانت الجو أو جو السماء كان ملبدا، وكان البرق يلمع. قال فلمعت برقة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمرهما أن ينطلقا إلى أمهما، يعني يعودا إلى بيتهما. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فخرجا يعني الطفلين أو فسارا إلى بيتهما في ضوء تلك البرقة حتى دخلا بيتهما، وهذا دليل على طول تلك البرقة يعني وذلك اللمعان الذي كان من نتيجة البرق. هذا معنى قوله فمكث ضوءها أو فمكث ضوءها يعني ضوء البرقة حتى دخل يعني البيت. والحديث رواه أحمد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث قال: الحديث أخرجه أيضا ابن عساكر، وفي إسناده أحمد بن كامل ابن العلاء، وفيه مقال معروف يعني متكلم فيه، وهو يدل على أن مثل هذا الفعل الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم غير مفسد للصلاة. تلك الحركة التي كان يفعلها مع الطفلين. قال: وفيه يعني وفي هذا الحديث التصريح بأن ذلك كان في الفريضة. وهذا فيه رد على من قال إن الحديث يحمل على النافلة، وأنه يجوز الحركة في النافلة دون الإيه؟ دون الفريضة. وقد تقدم الكلام في شرح الحديث الذي قبل هذا. قال: وفيه جواز إدخال الصبيان المساجد، حيث إن الحادثة وقعت في المسجد، وقد عرفنا أيضا من حديث أمامة أن ذلك كان في المسجد. قال: وقد أخرج الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم وحدودكم وشراءكم وبيعكم، جمروها يوم جمعكم. قوله جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم يعني لا تكون محل النزاع ومحل الخصومة ومحل التحاكم، لا ينبغي أن تكون المساجد محلا للتحاكم والخصومات. قال: وحدودكم أي لا تقام فيها الحدود كالجلد والقطع ونحو ذلك، وشراءكم وبيعكم جمروها بمعنى ضعوا فيها البخور، لأن التجمير استخدام الجمر وهو النار في تبخير المسجد، بمعنى وضع البخور فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطيبوا المسجد بالبخور، وهذا يقتضي استخدام الجمر. وقد كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام من يجمر المسجد، وممن عرف بذلك نعيم الذي كان يسمى بنعيم المجمر، يعني من كثرة ما يستخدم جذوة النار وجمر النار في تبخير المسجد ووضع الرائحة الطيبة فيه. وهذا الحديث العلماء تكلموا عنه، قال: وجمروها يوم جمعكم واجعلوا على أبوابها مطاهركم. والمطاهر جمع مطهرة أو مطهرة اسم مكان جمع مطهرة، والمراد بها الأماكن التي يتطهر فيها يعني من بيوت الخلاء. يقول: ولكن الراوي له عن معاذ هو مكحول يعني الدمشقي، وهو لم يسمع منه أي لم يسمع من معاذ، وهذا الحديث منقطع لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه توفي قديما، هو ممن تأثر بطاعون عمواس وتوفي في السنة 18 من الهجرة، ومكحول لم يدركه، ولذلك فالحديث منقطع بين مكحول ومعاذ. قال: وأخرج ابن ماجه من حديث واثلة يعني ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. قال: وفي إسناده الحارث بن شهاب وهو ضعيف. وهذان الحديثان يتعارضان مع ما مر معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الصبيان أمامة والحسن والحسين ولم ينكر على عليهم ذلك. قال: وقد عارض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة المتقدم وهو متفق عليه، وحديث الباب يعني حديث أبي هريرة الذي جاء فيه أن الحسنين ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال: وحديث أنس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. كل هذا يدل على سماح دخول الأطفال إلى الإيه؟ إلى المساجد، فهي تعارض هذين الحديثين. وقد عرفنا أن الحديثين ضعيفان، الأول فيه انقطاع والثاني فيه الحارث ابن شهاب، ولهذا قال: وهو متفق عليه. فيجمع بين الأحاديث بحمل الأمر بالتجنيب على الندب كما قال العراقي في شرح الترمذي، أو بأنها تنزه المساجد عمن لا يؤمن حدثه فيها. وفي الحقيقة متى يصار إلى الجمع؟ إنما يصار إلى الجمع إذا تساوت الروايات، أما إذا كانت بعضها صحيحة وبعضها ضعيف فعندئذ لا يصلح الجمع، وإنما يصلح الترجيح، يقدم الترجيح على الجمع، وإنما يصار إلى الجمع إذا تساوت أطراف الأحاديث، يعني تساوت من حيث الصحة ومن حيث القوة. أما إذا كان بعضها صحيح وبعضها ضعيف فلا يلتفت إلى الضعيف مع وجود مع وجود الصحيح. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. والحديث رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث محل المناسبة فيه مناسبته للترجمة أنها كانت تنام بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محدثة، لأنها كما قال حائض، وأن عليها طرف المرط وطرفه الآخر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتراكهما في ثوب واحد هو طاهر، وهي ذات حدث لم يضر بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم. ووجود الحائض في البيت أو بجوار المصلي لا يجوز، يعني لا يضر في صلاة المصلي. وهذا إنما قلنا في البيت لأنه لا يمكن وقوع مثل ذلك في المسجد، إذ يحرم على الحائض دخول المسجد. وهذا محل المناسبة، مناسبة الحديث للترجمة أن الطاهر المصلي لا يتأثر بقربه من المحدث، ولا يتأثر، يعني لا تتأثر صلاته باشتراكه مع المحدث في ثوب أو في مرط يلتحفون به. هذا محل المناسبة لهذا الحديث. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضا. وقولها رضي الله تعالى عنها ذلك ربما كأنه من باب الاعتذار، إذ قد يخطر في بال البعض فإذا كان النبي يصلي لماذا لا تصلي معه، فبينت أن السبب الذي منعها من أن تصلي معه كونها لا يقبل منها الصلاة ولا تصح منها ولا يجوز لها أن تفعلها. قالت: وعلي مرط. والمراد بالمرط المرط مثل اللحاف، ثوب يلتحف به الإنسان وثوب تتغطى به المرأة وتلتحف به، كما جاء في الحديث أن النساء كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قامت إحداهن وهي متلفعة بمرطها وتعود إلى بيتها لا يعرفها أحد من شدة الغلس فالشاهد هنا قوله: قال الحديث رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا النسائي، فيكون قد رواه أربعة من أصحاب الكتب الستة. واتفق على نحوه الشيخان من حديث ميمونة فكأن هذه القصة تكررت بين ميمونة وبين عائشة رضي الله تعالى عنهم. فميمونة حدث لها ذلك وعائشة وقع لها ذلك، يعني كان النبي يصلي في بيوتهن وكانت إحداهن بقرب النبي عليه الصلاة والسلام وعليها طرف من المرط، ومع ذلك كان يصلي ولم ينتقض وضوءه ولا صلاته، ولم تتأثر صلاته بقربه الحائض منه. قال: واتفق على نحو الشيخان من حديث ميمونة قوله مرط، قال بكسر الميم: وهو كساء من صوف أو خز أو كتان. الكساء يعني الملفحة أو الشرشف إذا اتخذ من الصوف واتخذ من الخز. وما المراد بالخز؟ فقد مر معنا قريبا الخز. ما الخز؟ هو الثوب المنسوج من الصوف والحرير، إذا نسج الثوب من الصوف والحرير يسمى خزا، أو إذا نسج من الحرير سمي خزا. والظاهر أنه منسوج من الصوف، لأن أيضا الخز يطلق على ثوب الصوف، وقد عرفنا ذلك الاختلاف عند الكلام على مسألة هل يجوز للإنسان أن يلبث ثوبا من حرير يصلي فيه، وعرفنا أن الذي يجوز إذا كان الحرير في مجموعه لا يزيد على على أربعة أصابع. قال وهو كساء من صوف أو خز أو كتان. وقيل لا يسمى مرطا إلا الأخضر، يعني إلا إذا كان ذا لون أخضر. وفي الصحيح في مرط من شعر أسود، إذن فالمرط لم يكن أخضرا ولم يكن من حرير، وإنما كان من صوف وشعر وكان لون الشعر أسود. قال: والمرط يكون إزارا ويكون رداء. قاله ابن رسلان: وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته. حقيقة قوله وقوف هذا التعبير ربما فيه نظر، وإنما المراد وجود المرأة، لأن عائشة كانت تقول إنها نائمة بجنب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا في حديث ميمونة. فوجود المرأة أعم من أن يكون وقوفا أو جلوسا أو إيه أو نوما. قال وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة إنها تبطل يعني صلاة المصلي، والحديث يرد عليه. وفيه أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة. وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض، وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه عليها. كل هذا مما استنبطه الإمام الشوكاني رحمه الله. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ولفظه لا يصلي في لحف نسائه. قوله لا يصلي في شعرنا، الشعر جمع شعار، والشعار هو اللباس والثوب الذي يلاصق الجسم، كما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه الأنصار: الأنصار شعار والناس دثار. فالثوب إما أن يكون شعارا وإما أن يكون دثار. فالشعار هو الثوب اللاصق في الجسم، وهو أقرب الثياب إلى الجسم، والدثار ما كان فوقه. وعائشة رضي الله تعالى عنها وهي التي روت حديث المرط تقول كان النبي لا يصلي في شعرنا، يعني لا يصلي في الثياب التي تلاصق أجسام النساء، وإنما يأخذ من الدثر كالمرط ونحوه. وهذا يعني ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أن هذه الثياب قد تنجست أو لحقها شيء من أثر الحيض، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها من باب الورع والاحتياط، يعني هو لم يتركها لكونه لمظنة النجاسة، لأنه يبعد أن يلبس نساء النبي عليه الصلاة والسلام الثياب النجسة، وأنهن كن يبادرن إلى تطهير الثياب إذا وقع عليها شيء من الدم، لكن كان صلى الله عليه وآله وسلم يتورع عن ذلك. أو لأن هذه الثياب يعني الشعر إنما هي من خصائص ثياب النساء مما يختص النساء بلبسه، وقد عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس الرجل يعني الثياب الخاصة بالنساء، كما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينزع وأن يطرح ذلك الثوب الذي موج بالعصفر، لأنه من خصائص ثياب النساء، فيكون سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لباس الشعر لأنها مما اختص النساء بلبسه. واضح؟ قال الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه، فيكون الحديث قد رواه الخمسة كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أبو داود في سننه قال حدثنا قال حماد يعني ابن زيد قال سمعت سعيد ابن أبي صدقة قال سألت محمدا يعني ابن سيرين عنه فلم يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته من ثبت أم لا فاسألوا عنه. يعني إن أبا داود تردد في هذه الرواية. قال ابن عبد البر في هذا المعنى قول من حفظ عنه حجة على من سأله في حال النسيان، لأن بقية غير أبي داود أو غير حماد أو غير سعيد بن أبي صدقة سمع هذا الحديث من محمد بن سيرين، فلا يضره تردد محمد بن أبي صدقة في سماعه هذا الحديث من محمد بن سيرين. قال ابن عبد البر في هذا المعنى قوله من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه أو في حال تغير فكره من أمر طرأ له من غضب أو غيره، ففي مثل هذا العالم لا يسأل. وقوله فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة، يعني الرواية التي ثبتت عنه، فإنه محمول على أنه أمر بسؤال غير أو أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة. هذه قضية ذكرها وهي معروفة عند علماء الحديث في مسألة وفي حكم من حدث ونسي. إذا حدث إنسان تلاميذه حديثا ثم سئل عن هذا الحديث ونسيه، هل يعتبر ذلك سببا لرد الرواية أو لا؟ هي محل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال بردها برد الرواية، منهم من قال برد الرواية، وحجتهم في ذلك أن الراوي قد نسي، وما دام قد نسي فقد اختلط، والمختلط ترد روايته. والذي عليه المحققون من علماء الحديث أنه لا ترد الرواية، وأن الراوي ما دام قد تحمل عن شيخه قبل النسيان وهو متأكد ذلك فإن له أن يرويه، بل إنه قد وقع أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم حدث ثم نسي، فلما حوقق وقال له تلميذه أني أنك حدثتني، وكان التلميذ قاطعا جازما فقبل منه ذلك. ومن العلماء من فصل بين الأمر وقال إن كان الشيخ منكرا يعني التحديث إنكارا جازما والطالب جازم بالتحديث جزما قاطعا فإننا في هذه الحالة نرد الرواية، لأننا نعتبر الرواية في حكم المتعارضين، في حكم المتعارضين، إذ الشيخ ينفي والتلميذ يثبت، وإذا تعارض النفي والإثبات توقفنا رددنا الرواية وتوقفنا. أما إذا كان الشيخ مترددا شاكا والتلميذ جازم ففي هذه الحالة نقبل الرواية، لأننا نقول من حفظ حجة على إيه؟ على من لم يحفظ. وكذلك العكس، إذا كان الشيخ جازما والتلميذ متردد قد رددنا الرواية، لأننا نقدم رواية القاطع على رواية المتردد. قال وقوله فاسألوا عنه غيري لا يقدح في الرواية المتقدمة، فهو محمول على أنه أمر بسؤال غيره لتقوية الحجة. قوله في شعرنا، قال بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتب وكتاب، شعر وشعار. والشعار قال وهو الثوب الذي يلي الجسد، يعني والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. وقال وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار، والدثار هو الثوب الذي يكون فوق الشعار. قال ابن الأثير المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم. وفي رواية أبي داود في شعرنا أو في لحفنا، يعني على الشك من الراوي. قال واللحاف أعم لما يلتحف به سواء كان شعارا اسم ولا عم. أنا عندي في نسختي أعم قال اسم لما يلتحف به، يعني سواء كان شعارا أو كان دثار. والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها، وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك. وفيه أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع، وأن ترك المشكوك فيه للمتيقن المعلوم جائز، وليس يعني هذا الفعل من نوع الوسواس كما قال بعضهم. قال وقد تقدم في الباب الأول أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى، وأنه قال لمن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله، قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجود الإيه، لعدم وجوب العمل بالمظنة، يعني الأخذ بما يتأكد به ولا يؤخذ بما هو محل إيه؟ محل تردد. وهكذا حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في الكساء الذي لنسائه، وقد تقدم يعني حديث ميمونة وحديث عائشة من أنه كان يتنطى ويتلحف ببعض المرط وبعضه عليها، وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط كما يدل عليه حديث الباب. وبهذا يجمع بين الأحاديث. ثم قال باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة، ما حكمه؟ هل صلاته صحيحة يبني عليها أو أنه يعيد الصلاة؟ قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. هذا الحديث أو هذان الحديثان محل الشاهد منهما أن النبي كان راكبا حمارا، ومعلوم أن الحمار لا يجوز أكله، ولذا لا يحكم على جسده بأنه إيه؟ بأنه طاهر. بل ورد ما جاء من أن الحمر الأهلية رجس، فهل المراد بكونها رجس وأنها غير طاهرة هل هي نجسة العين فعلى ذلك ما حكم عرقها وما حكم شعرها ووبرها وجلدها، هل هو نجس او لا؟ لما كان هذا يرد على البال في مسألة الحمار، أراد المصنف أن يترجم وأن يبين هذا الحكم، يعني الشيء الذي يقال بتنجسه. لو صلى الإنسان عليه هل تصح الصلاة أو لا؟ وهذا الحديث أيضا استدل به الفقهاء في مسائل، منها أنه يجوز للإنسان أن يصلي على النافلة، يصلي النافلة على الإيه؟ على الحمار، على الدابة، يجوز له أن يصلي على الدابة وهي سائرة. أما بالنسبة للفريضة فالجمهور والعلماء على عدم جوازها على النافلة، بل عدم جوازها على الدابة، بل لا بد من النزول والصلاة على الأرض. كذلك مما استدل به الفقهاء من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا كان على دابة وكان على مركوب وأراد أن يتنفل فله أن يصلي ولو إلى غير القبلة. وعلى ذلك حمل قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، حمل على جواز صلاة النافلة على الدابة إلى غير القبلة. لكن هل يشترط افتتاح الصلاة وهو متجه إلى القبلة ثم بعد ذلك يوجه الدابة حيث يسير، أو أنه يبتدئها من بدايتها؟ هذا أيضا مما ذكره العلماء في هذه المسألة. والشاهد هنا ومحل الترجمة أن الحمار لما كان محل نزاع في طهارته بين المصنف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه وهو يعني الحمار سائر، والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر إلى خيبر. وهذا الحديث أيضا إخباره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر مشعر بأن هذا كان من آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غزوة خيبر إنما كانت في السنة السابعة من الهجرة. قال الشارح أما حديث ابن عمر قال فرواه عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب، يعني بهذا اللفظ الذي جاء، قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وقد عرفنا أن الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. قال النسائي عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله، على قوله على حمار، يعني عدم المتابعة، كأن عمرو بن يحيى تفرد بقوله على إيه؟ على حمار. وليس المراد به هنا الطعن فيه، وإنما أراد أن يقول إنه تفرد بهذه اللفظة. قال وربما قال على راحلته، يعني في بعض الروايات على راحلته، وفي بعض الروايات على إيه؟ على حمار. والذي تفرد بذكر الحمار هو عمرو بن يحيى. قال وقال الدارقطني وغيره غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار، والمعروف على راحلته وعلى البعير، لأن راحلة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بعيرا ولم تكن حمارا. قال وقد أخرج مسلم في الصحيح من طريق عمرو بن يحيى بلفظ على حمار. قال النووي في الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، وكأنه يريد أن يقول والثقة إذا تفرد بشيء تقبل منه أو يقبل منه، فلعله كن. والإمام مالك في الموطأ من فعل أنس، يعني أنه موقوف، وأن أنس هو الذي صلى على الدابة أو صلى على الحمار. ولفظ مسلم، قال رحمه الله حدثنا أنس بن سيرين، يعني قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فلقيناه بعين التمر محل في الشام، قال فرأيته يصلي على حمار. قال القاضي عياض قيل إنه وهم، وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري، لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام. قال النووي ورواية مسلم صحيحة، ومعنى تلقيناه يعني في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف في رجوعه للعلم به، أي فلا تعارض بين رواية البخاري ورواية مسلم، لأن رواية مسلم فيها اختصار. قال واستدل المصنف بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة، يقول وهو لا يتم، يعني وهذا الاستدلال على أن المركوب نجس أو أن المركوب أصابته نجاسة غير واضح، إلا إذا قلنا بنجاسة الحمار. قال وهذا لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين. نعم، يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة، لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها، إذ أن بوله يعتبر نجسا لأنه لا مما لا يؤكل. والحديثان يدلان على جواز التطوع على الراحلة. قال النووي وهو جائز بإجماع المسلمين، ولا يجوز عند الجمهور إلا في السفر من غير فرق بين قصيره وطويله، من غير فرق بين طويله يعني طويل السفر وقصيره. وقيده مالك بسفره بسفر القصر، وقيده مالك بسفر القصر يعني السفر الطويل. وقال أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي، هل أبو يوسف من أصحاب الشافعي؟ ها؟ كأنه يريد أن يقول وقال أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي، فقوله من أصحاب الشافعي هذا وصف لأبي سعيد دون أبي يوسف. قال إنه يجوز التنفل على الدابة في البلد، وسيعقد المصنف لذلك بابا في آخر أبواب القبلة. ثم نقف هنا فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.